قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد مناقشة الأقوال الثلاثة الإباحة المشتاق من ناحية البساطة والتركيب وتحليل المفاديه، تعين القول الرابع الذي يرى أن المشتاق مفاده ومعناه ذات لها المبدأ في أحد أنحاء الاتصال في الصدور أو الحلول أو الأقسام الخاصة تختلف من مورد إلى مورد كيفية النسبة. أقل من حيث التركيب مركب على التحليل ينحل إلى ذات لها ذلك المبدأ. وهذا القول حينئذ يكون متعينا بعد إبطال الأقوال الأخرى، وأيضا يشهد عليه ويدل عليه ما أشرنا إليه من أن المشتاق حسب الفهم اللغوي والوجدان اللغوي إنما هو بإزاء الذات، منتزع بإزاء الذات التي لها المبدأ لا بلحاظ المبدأ الذي هو العراب. وقلنا أن الإلهام الفطري أيضا يساعد على أن الذات والمبدأ والعراب والعراب وجودان متغيران في الوجود أو على الأقل حيثيتان مختلفتان. من هنا يتعين لا محالة أن يكون مفاد المشتاق وهذا القول الرابع وأن هذا المفهوم الواحد مفهومان وإدراكان وتصوران، يعني المركب والمنحال تحليلان حسب الحقيقة عبارة عن الصورة الذهنية المنتزعة من الذات التي لها المبدأ، تكون كلمة المشتاق مرادفة مع مثل هذه النسبة التقييدية مركبة الناقصة التقييدية ذات لها المبدأ. ومن هنا أيضا يجري على الذات ويحمل على الذات، يقال الإنسان مثلا كاتب، الإنسان عالم، الإنسان قائم، وهكذا أي ذات له القيام. وقلنا أن تركيبها ليس بمعنى أنه في الذهن توجد صور عديدة، وإنما تركيبها بمعنى أن هذه الصورة الواحدة تنحل بالتحليل إذا دققنا فيما هو وتعلق لها المتصور بها، نجد أن هذا المتصور منحل إلى ذات يثبت لها وينتسب إليها المبدأ بنسبة من النسب. قلنا فيما سبق أن النسب الناقصة كلها من هذا القبيل، النسب الناقصة تكون جميعا وحسب الحقيقة تحليلية ومفهومها الذهني عبارة عن صورة الحصة الخاصة والكيفية الخاصة من ذلك المعنى الاسمي. يبقى بعد ذلك الإشكالات التي ذكرت على هذا الخوف، فإنه سجل هنا إشكالات عديدة. أهمها هذا الذي نقل من البحث المنطقي إلى البحث الأصولي مقدر الأصوليين، هو أن هذا التركيب في مفاد المشتاق من أخذ مفهوم أخذ الذات فيه، إن أخذ مفهوم الذات أي هذا المفهوم الانتزاعي مثلا ذات شيء أخذ هذا المعنى ويلزم دخول الأمر العرضي في الأمر الذاتي، حيث أن من المشتقات مثلا الناطق الذي جعل فصلا والصاهر العناوين المشتقة التي تذكر كفصول في علم المنطق أو التعريف. أما تقصر فيكون مركبا من ذات أو شيء له النطق، هذا معناه دخول الذات العربية الذي هو مفهوم عربي وهو مفهوم الذات أو الشيء في مفهوم ذاتي وهو الناطق الذي هو الفاصل، دخول العرب العام في الفاصل وهو محال، إن الفاصل أمر ذاتي والعرب من الذات والشيء من العربي، ويستحيل كون الذاتي عربيا أو كون العربي جزءا من الذاتي. وإن أخذ التركيب نحو آخر بأن كان المأخوذ في المشتاق واقع ذات العنوان هذا الشيء الذي يتصف بالمبدأ ويثبت له المبدأ، ومثلا في الكاتب المأخوذ في الكاتب هو الإنسان الذي له الكتابة، إنسان له الكتابة لا شيء له الكتابة، وهكذا في كل موردين. إذا كان المأخوذ مصداق الشيء والذات أي ذات العنوان الذي يتصف بالمبدأ ويناسب أن يكون المبدأ ثابتا له، فيلزم أن فذاك قد يكون ذاتيا كالإنسان، فلا يلزم دخول الذاتي في العربي في الذاتي، لكن يلزم حينئذ انقلاب القضية ممكنة إلى القضية الضرورية، لأن الإنسان كاتب مثلا حينئذ ينقلب إلى الإنسان إنسان له الكتابة، والإنسان إنسان قضية ضرورية وليست قضية إمكانية. الكتابة له الكتابة إمكانية، أما الإنسان إنسان ضرورية. هذا الإشكال في الواقع مأخوذ كما قلنا من بحث منطقي سوف نشير إلى وجهه، وأنه أساسا درج ذاك البحث والاستفادة من في هذه المسألة الأصولية اللغوية، وأن من الأخطاء في الكبيرة. على كل حال هذا هو الإشكال الذي في تركب المشتاق، أجري عليه تغيير أو تعديل أيضا بكلمات المحقق النائمي في شقه الأول، حيث ادعي أن الشيء أو الذات جنس الأجناس وليس عربيا، فلزم دخول الجنس مثلا في الفاصل، الذي هذا الكلام أيضا غير صحيح باعتبار أن الشيئية والذاتية ليست من الأجناس على ما هو مفتور الوجه، وأيضا الكتاب يلزم منه محاذير أشد كونها جنسا. أصل هذا الكلام هذا الإشكال بكلا شقيه غير تامين، أما الشق الأول وهو أن يكون يعني يمكن أن نختار كل من الشقين في مفهوم المشتاق فلا يلزم شيء من المحظورات. أما الشق الأول لو قلنا بأن المشتاق قد أخذ فيه التركيب بهذا النحو شيء أو ذات يثبت له ذات لها المبدأ، ما قيل من أنه يلزم في الفصول التي هي مشتقات كالناطق والصاهر ونحوها دخول العربي في الذاتي، هذا جوابه. أما من في البحث المنطقي حينما يقال من أن الناطق فصل لا يراد أن الناطق بتمام مدلوله اللغوي فصل، لأن المنطقي لا أبطله باللغة بالمداليل اللغوية، وإنما نظره إلى المعاني بحسب الحقيقة بحث معنوي البحث المنطقي. فللمنطقي أن يقول أن الناطق فصل أي لكن الجزء الثاني من الناطق هو الفصل للإنسان وهو حيثية النطق، كيف وهذا لا بد أن يقولون به، فإنهم يقبلون أن الفصل ليس مسابقا مع بالدقة مطابقا مع المدلول المطابقي لهذه الألفاظ كالناطق والصاهر ونحو ذلك، فإن النطق مدلوله اللغوي لا لا إشكال أنه ليس هو الفصل الإنسان، فإن النطق قد يكون الإنسان غير ناطق كالأخ أسمع له إنسان، وإنما يقولون بأن الناطق فصل بلحاظ ما يواجه حالة النطق أو علة النطق أو ما هو ملاك النطق الإنسان، لا عمل النطق الذي هو كيف مسموع خاص من أعراض الإنسان، لكن الذي هو ملاك النطق منشأ النطق وهو الإدراك. ومن هنا يفسرون النطق والإدراك بالقوة المدركة التي تأتي، مثلا يأتي النطق من ناحيتها إذا لم يكن أخلاص إذا كان قادرا على السماع والتلفظ ونحو ذلك، وإلا فالمدلول اللغوي الدقي للناطق والصاهد ونحوها ليست هي فصولا للدقة، إنما عللها مناشئها الحيثيات الأخرى التي هي المقصودة. هذا من باب ضيق الخناق عبروا بالناطق والصاهد ونحو ذلك، فليكن من هذه الناحية أيضا قصدهم أن المدلول الناطق مع قطع النظر عن الذات المأخوذ لغويا فيه والنور هو الذي يكون فصلا، فلا يلزم دخول الذات في الفصل، دخول العرري في الفصل. وأساسا كلام المحقق ذلك المنطقي المحقق الشريف في تعليقته على شرح مطالع الذي هو كتاب منطقي وفلسفي، هذا الكلام أجنبي عن البحث اللغوي والإتيان به هنا في غير محله، فإن إشكاله على الماتن هناك على شارح المطالع إشكاله صحيح، بهذا الإشكال صحيح، لأن البحث هناك عن حيثية يرد عليها هذا الإشكال. توضيح ذلك أنه هناك شارح المطالع في بحث التعريف والمعرفة الحجة اللذان هما موضوع علم المنطق، هناك عرف التعريف المعرف بأنه تمهيد أمور معلومة للتوصل بها إلى أمر مجهول، اكتشاف أمر مجهول، هذا هو تعريف المعرف البحث المنطقي الذي قرأتموه في الحاشية أيضا، المنطق هو منطق المضفة. هذا التعريف للمعرف حينئذ أشكل عليه بأنه على هذا لا بد أن يكون التعريف بأمور متعددة معلومة بأكثر من أمر واحد، ترتيب أمور معلومة يتوصل بها لاكتشاف أمر مجهول، فلا بد من أن يكون كل تعريف فيه أمور أكثر من أمر واحد. فنقض عليه على هذا التعريف، نقض بالتعريف بالرسم مثلا الذي هو قد يكون تعريف بالعرب الخاص بالخاصة، التعريف أحد أقسام التعريف حينما يقسمون التعريف إلى الحد والرسم والحد التام والحد الناقص والرسم كذا، أحد أقسام التعريف التعريف بالرسم التعريف بالخاصة، حينئذ أشكل بأن هذا تعريف بأمر واحد وهو العرب الخاص فقط وهو من أقسام التعريف، فليس ترتيب أمور بل أمر واحد يتوصل به إلى اكتشاف أمر المجهول. حينئذ هنا أجاب شارح المطالع بأن هذا الآن التعريف بالخاصة أيضا أمور، لأن حينما نقول الإنسان كاتب لفور أن الكاتب من العقل الخاص الأعراض الخاصة للإنسان، أيضا هذا أكثر من أمور، لأن الأمور عند المنطقي الجامع عند المنطقي هو الاثنين فصاعدا للثلاثة، لأن الكاتب أي بمعنى شيء له الكتابة، يعني حل إلى أمور واحدة بالحقيقة، ذات لها الكتابة، شيء له الكتابة، ويكون أيضا ترتيب أموره. هذا الدفع الذي دفع به هذا. هنا نقض صاحب هذا المحقق المحشي صاحب الحاشية، قال بأنه هنا لو كان الخاص عبارة مركبا وليس شيئا واحدا بالأمور شيء له الكتابة، يلزم حينئذ إذا كان هذا عبارة عن هذا الشيء الذات المأخوذة في هذا التعريف مفهوم الشيء مفهوم الذات، يلزم دخول العربي في الذاتي في التعريف بالحد الناقص أي بالفصل، كما في التعريف بالناطق مثلا الإنسان ناطق، فإن الناطق سوف يكون معنى شيء له النطق، وهذا دخول إذا كان التعريف بالحد الذي بالحد الباطس الذي هو التعريف بالفاس كالتعريف بالرأس العرض الخاص أيضا داخل في الإشكال أنه أمر واحد تعريف بأمر واحد. ويلزم حينئذ دخول العرضي المفهوم العرضي في الذاتي وهو الفاس. وإذا كان واقع الشيء ومصداقه فيلزم انقلاب القضية الممكنة القضية ضرورية في مثل الناطق صور إنسان له النطق إنسان لا مقدور فيه ضرورية لكن الإنسان كاتبون صورة إنسان أيضا له الكتاب والإنسان إنسان قضية ضرورية فتنقلب القضيتين القضية الممكنة إلى الضرورية كالقضية الأولى والرأس يكون كالقضية كالحد وهذا مثلا باطل. وهذا الكلام هناك صحيحا لأن البحث هناك ليس عن المدلول اللغوي بل البحث عن الأمر الواقعي المعنوي وهو ما هو الحد وما هو الرأس ما هو المعرف في الحد التعريف بالحد الناقص بالناطق التعريف بالرأس مثلا خاصة أن هذا المعرف هل هو شيء واحد أو شيء آخر. هناك البحث عن ما هو المعرف لا عن المدلول اللغوي ما يكون تصوره مستلزما معرفة تصوره مستلزما لاكتشاف أمر المجهول هذا الأمر الذي به نتوصل إلى اكتشاف ذات الأمر المجهول هل هو واحد الذي هو الخاص في الحد الناقص والخاص وفي الرأس هل هو أمر واحد أو أمران حيث أنه أخذ في التعريف في تعريف المعرف لأنه ترتيب أمور بحيث لابد أن يكون هناك أكثر من آن إذن لو ادعى المنطقي أن الرأس التعريف بالحد الناقص والرأس أي التعريف بالفاس التعريف بالخاص تعريف بأكثر من أمر واحد لأن هذا الفاس مركب من جزئين يلزم حينئذ وكذلك الخاص مركب من جزئين العرب الخاص مركب من جزئين حيث أن نظره إلى واقع الفاس وواقع العرب الخاص لا إلى المبدل اللغوي لهذه الكلمات المشتقة حينئذ واقع الفاس لو كان مركبا من شيء له النطق بحيث كان هذا المجموع هو الفاس لا خصوص النطق فصلا فيلزم هذا المعنى والعرض الخاص مثلا لو كان مجموعهم خاصة هم يلزم دخول الآخر وإن كان هناك دخول عربيا في عربي إذن فالنظر النظر المنطقي صحيحا حينما يشكل على من يحاول أن يجيب على باب التعريف على تعريف المعرف بأنه ترتيب أمور مجهول معلومة للتوصل إلى أمر مجهول والنقض عليه بالتعاريف التي يكون المعرف أمرا واحدا كالفاس تعريف بالفاس الذي هو الحد الناقص أو بالخاصة الذي هو الحد الرسم الناقص حينما ينقض على باب التعريف للمعرف بهذا النقض ويجاب عليه بأنه هنا أيضا توجد أمور لأن الناطق أكثر من شيء واحد شيء له النطق مثلا الكاتب شيء له الكتابة هناك هذا الإشكال وارد لأن النظر إلى الفصل الواقعي ما هو المعرف الواقعي لا إلى المدلول اللغوي وشرح المدلول اللغوية فإذا قال شارح المطالع بأنه الكاتب الخاص مركب من جزئين لابد أن نقول الحد الناقص الذي هو التعريف بالفصل أيضا الفصل مركب من جزئين لكي يكون المعرف ترتيب أمور لا أمر واحد فواقع الفصل هو جزئان لا جزء واحد مثلا شيء له النور فيلزم دخول الشيء إذا أخذ مفهوم الشيء والفصل فيلزم الإشكال الذي سجله المحاشي إلا أن هذا لا نتبه بالبحث اللغوي فإن اللغوي حينما يبحث عن مدلول المشتقات لا يفترض أن هذا المدلول المشتق حينما يجعله المنطقي فصلا بتمام مدلوله اللغوي فصلا ببعضه فصلا باطل بحث لا يفترض باللغوي يفترض بالمنطقي فلعل المنطقي يأخذ بعض المدلول للمشتقات ويجعله فصلا أو يأخذ لازمه كما هو كذلك فإن المنطق كما قلنا ناطق صاحب لوازمه الفصول بالدقة لا نفسها فإن نفسها أعراض وليست أصلا كليات ذاتية إذن فهذا بحسب الحقيقة من جهة الخلط بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي. هناك حينما يقال يشكل بذاك الإشكال ذاك في محله من ناحية أن المراد تحديد نفس الفاصل وتحديد نفس الخاصة، حينما هنا في البحث اللغوي ليس البحث ما هو الفاصل وليس الفاصل، ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي من المعاني، إذ لا شغل للغوي بالذاتي يحدث المعاني الذاتية والعربية والتنسكيك فيما بينها، وإنما اللغوي شغله أن مدلول اللفظ ما هو مهما كان هذا المعنى في علم المنطق والفلسفة ذاتيا في كتاب الكليات أو عربيا ذاتيا في كتاب البرهان أو عربيا، وإنما نظر اللغوي إلى تحديد المعنى لللفظ في نفسه أن هذا اللفظ معناه ما هو، وهل هو واحد أو متعدد متكثر بسيط أو مركب. إذن فجهة البحث وقع فيها خلطا بحسب الحقيقة، فسحب ذاك الإشكال من البحث المنطقي إلى المقام في غير محله، وهذا واضح. وهذا الإشكال أساسا لا موضوع له في البحث اللغوي، فلو قلنا بأن المشتقات كلها مركبة من شيء له المبدأ لا يلزم أي محذور. ما يلزم أن حينما نريد أن نمثل بالأمثلة التعريفية في بحث المنطق باللغة بهذه اللغة التي المشتقات فيها تكون مركبة، لا بد هناك أن ننصب قرينة أنه حينما نقول أنها تفصلون أي حيث جهة مبدئه فصلون، كما نصب قرينة في أنه حينما يكون أنها تفصلان أي لازمه فصل لا نفسه فصل، كما نصب هذه القرينة بالحاضر اللازم. هذا الإشكال الأول أو الشق الأول من الإشكال. وأما الشق الثاني من الإشكال هو أوضح بطلان من الشق الثاني، ويكون التوقف فيه أيضا في غير محله، وإن كان هناك تقريبات لتعميقه لأن التعميقات أيضا كأصله واضح الدافع. أصل الشق الثاني أنه لو نأخذ واقع الشيء ومصداقه في تركيب المشتق، أن نقول الكاتب عبارة عن مثلا الإنسان الذي له الكتابة، أو واقع الشيء الذي له الكتابة من إنسان أو زيد أو موجود الخارجي، فيلزم انقلاب القضية الممكنة في قولنا الإنسان كاتب في الأعراض الخاصة التي ثبوتها لمعروضات ثبوت جهة القضية وجهة إمكانية لا محالة، تنقلب إلى جهة الضرورة لأن الإنسان إنسان والإنسان إنسان ضروري، أو زيد زيد له الكتاب ويكون زيد زيد ضروري ونحو ذلك، إلا أن هذا جوابه واضح، وهو أن هنا إنما تكون القضية ضرورية فيما إذا أريد حمل ذات المقيد وهو الذات أو وهو واقع الذات والمصداق للذات والشيء على الإنسان، وأما إذا كان المحمول عبارة عن المقيد بما هو مقيد فثبوت المقيد وجهة حمل المقيد بما هو مقيد على الموضوع جهة لا محالة تتبع أخص الجزئين. فإذا كان القيد ثبوته إمكاني ولم يكن ثبوته ضروري كما هو كذلك، فثبوت المقيد أيضا بما هو مقيد يكون إمكانيا، النتيجة تتبع أخص المقدمتين. لو قلنا الإنسان إنسان حملنا ذات المقيد بلا قيده، نعم قضية جهتها ضرورية، زيد زيد هي قضية ضرورية، لكن إذا قلنا الإنسان إنسان له الكتابة بحيث له أولا نقيد الإنسان له الكتابة ثم نجعل هذا المجموع محمولا، الإنسان المقيد الحصة الخاصة من مفهوم الإنسان وهو الإنسان الذي يكون له الكتابة تكون محمولا على الإنسان، ثبوت المحسس وحمل المحسس على الموضوع جهته جهة الحمل فيه تتبع ثبوت تتبع الجهة الموجودة لقيده بحسب الحقيقة. فإذا كان قيده إمكانية ثبوت فثبوت المقيد بهذا الموضوع أيضا إمكاني يتبع مجموع ما يكون نتيجة مجموع القيدين، حيث أن أحد القيدين يكون إمكانيا فثبوت المقيد لا محالة يكون إمكانيا، فلا تنقلب القضية من الإمكانية إلى الضرورية، وهذا واضح التعنيقات التي تذكر أيضا وراحة الجوار، وهذا يتبع أنه هذا الإشكال، هذا الإشكال الذي سجل من قبل المخالفين مع تركب المشتق لا أساس له أصلا، لا مجال له. شقه الأول فيه إشكال خطأ في المنهج، أساسا شقه الثاني أيضا واضح البطلان، وهو أنه لا يلزم من ذلك شيء. الآن أيهما يكون صحيحا؟ هل يكون التركيب المركب في المشتقات أخذ مفهوم الذات والشيء، أو أخذ واقع المصادر من إنسان وحيوان مثلا، أو أكثر من هذا تعينا بعد زيد وعام يؤخذ في مفهوم واقع الشيء في الخارج يؤخذ في مفهومه؟ لا إشكال أنه ليس الصحيح من هذين القسمين، إنما هو من هذين التقدير، إنما هو الأول يعني المأخوذ في مثل المشتقات، إنما هو مفهوم الذات بناء على التركيب، مفهوم الشيء الذي له المبدأ لا العناوين الخاصة. والدليل على ذلك مضافا إلى وجدانية أننا لا نفهم من المشتقات العناوين التفصيلية من إنسان أو حيوان أو مثلا سائر العناوين الأنواع التفصيلية للمفاهيم، وإنما يفهم بناء على التركيب هذا العنوان الانتزاعي المبهم الذي ينطبق على كل شيء، عنوان الشيء والذات ونحو ذلك، مضافا إلى وجدانية هذا الشيء أنه لو كان المأخوذ في المشتق العناوين الأخف الحقيقية كالإنسان أو زيد، حينئذ تطبيق المشتق على ما لا يكون واجبا لذاك العنوان يكون حينئذ غلطا، حتى لو كان كذبا يكون غلطا. كما لو قلنا الحمار كاتب مثلا، تقول فرس كاتب، لو قلنا الفرس كاتب يجب ان يكون هنا غلطا في الاستعمال، يعني لا يجب غلطيه، وان كان كذبا قد يكون كذبا لا يكون له مطابقه في الخارج، الا ان الكذب غير الغلطيه، يعني لا يكون من ناحيته. لو أمكن بمعجزة جعل حيوان غير الإنسان كاتبا استعمال الكاتب فيه يكون صحيحا يكون باطلا. ليس المأخوذ في مفهوم الكاتب أنه أن يكون إنسانا له الكتابة، فلو كان المأخوذ الإنسان الذي هو واقع الشيء لا عنوان الشيء، أو إذا كان المأخوذ زيد مثلا البعض أخص من الإنسان، يكون بهذه الاستعمالات استعمالات في غير ما ولع لها حسب الحقيقة، لأن الكاتب وضع لإجاء الإنسان الذي يكون. من قبلنا إذا قلنا هذا الحيوان إنسان له الكتابة يكون في عناية، ليس إنسانا له الكتابة، بينما لا نجد هذا العناية في هذه الاستعمالات. في موارد من هذا القبيل لا نجد عناية في الاستعمال، وإن لم نكن نصدق بها لأننا نعتقد أن الحيوان لا يكون مثلا كاتبا إلا بمعجزته، إلا بإعجاب أن ينقل الحيوان إلى فاته. إذن فهذا أيضا منبه وبرهان على أنه المأخوذ في المشتق ليس بتلك العناوين. نعم يستثني السيد الشهيد بعض العناوين التي قد تكون بعضها جامدة أيضا ليست مشتقة، التي لا يبعد أخذ خصوصية في الذات، لا مطلق الذات يؤخذ من قبيل بعض الأوصاف التي بعض المشتقات التي تحكي عن أوصاف مأخوذة في موضوع خاص، من قبيل السيف والسارين ونحو ذلك، بحيث قال السارين هو السيف القاطع مثلا، بحيث أخذ فيه ليس كل شيء قاطع صارما، فإنما السيف القاطع صارم، قد يؤخذ في بعض المشتقات خصوصية ذات معينة، لأنه ولو من جهة أن هذا المبدأ عادة يعرض على هذا أو من مختصات هذا العنوان، فهذا أوجب إلى أنه يؤخذ ذات العنوان أيضا في مدلول ذلك اللفظ، فيكون مثلا الصارم بمعنى السيف القاطع، لا كل قاطع ولو لم يكن سيفان فإنه لا يكون صارم إلا بنحن التوسعة والمجال والعناية. هذا لا بأس به، لكن بشكل عام المشتقات لم يؤخذ فيها، لا يؤخذ فيها أكثر من العنوان العام وهو عنوان الشيء والذات، وبناء على التركيب يكون هكذا حال المشتقات. يوجد إشكالات فقد ذكر فيما سبق من أخذ النسبة في مفهوم المشتاق، وأن هذه النسبة لو أخذت مع الذات يلزم هذه المحاذير، بلا ذات يلزم عدم اكتمال المدلول التصوري بالمشتاق. هذه أجوبة مثل هذه الإشكالات اتضحت فيما سبق أيضا أو يتضح بالمراجعة والتأمل، لا يحتاج أن نذكرها لأن فيها شيئا من تكرار بحث الحقيقة ولو بلحاظ نكات الأصلية للمطلب. بعد هذا ننتقل إلى بحث آخر في المشتاق أيضا يقع عندهم بلحاظ مدلوله التحليلي.